بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بقي في هذا البحث الكلام عن الجمل الخبرية التي يستفاد منها الطلب. المصنف رضوان الله تعالى عليه عدها مما يدل على الطلب بعناية، أي أنه لا كلام بينهم في أنها ليست موضوعة لإفادة الطلب، فإفادتها للطلب لا تكون حينئذ إلا بنحو العناية. هذه العناية لم يحددها المصنف على مستوى هذه الحلقة، أنها هل هي من قبيل الاستعمال المجازي، يعني الجملة الخبرية مثلا كقول الإمام يعيد مستعملة من أول الأمر في أعد، إن قال يعيد يعني أعد، فتكون العناية هي التجوز في مقام الاستعمال، أو أن العناية هي عناية بنحو الكناية مثلا. مثلاً كأن يقال إن قوله يعيد كناية عن لزوم الإعادة، الكناية ليست من استعمال اللفظ في غير موضع له. أم أن العناية هي في شيء آخر؟ على مستوى هذه الحلقة المصنف لم يتعرض لذلك، وهذا البحث ذكره تفصيلاً في الحلقتين الثالثة. هناك يذكر وجوها ثلاثة للعناية، واحد منها الاستعمال المجازي وآخر الكناية، وعناية أخرى ثالثة أن الجملة الخبرية خبرية حتى على مستوى الداعي، لكن مع ذلك يستفاد منها الطلب. كيف بيّن ذلك في الحلقة؟
مش نفس العناية
لا، يعني ما نحن وجوه أنه اختلفوا أنه كيف تدل الجملة الخبرية على الطلب. اتفقوا على أنه توجد عناية، توجد مسامحة، ما أين هذه المسامحة؟ في مستوى الاستعمال ولا في مستوى المراد الجدي ولا لا في هذا ولا ذا؟ بعضهم يقول هكذا، لعله ما يبني عليه المصنف في الحلقة الثالثة، يقول يعيد جملة خبرية أصلاً حتى على مستوى الإرادة الجدية، لكن مع ذلك يستفاد منها الطلب بهذا البيان. يقول يعيد، يعني الإمام يريد أن يقول له الإنسان الملتزم بأحكام الشريعة يعيد، فحينئذ ماذا يستفاد منها؟ يستفاد منها الوجوب، يستفاد منها الطلب. الآن كيف يستفاد منها الوجوب؟ هذا أيضا بحث، ما هي العناية التي نعملها حتى أنها تحمل على الطلب الوجوبي خاصة؟ هذا أيضا بحث آخر، هنا لم يتعرض
ذلك. بس كيف في الأصل هي جملة فعلية يعيد؟
هي يعيد، يعيد فلان، يعني بيقول له مثلا، بيقول له رجل مثلا غسل مثلا صلى في ثوب متنجسا، بيقول له زرارة للإمام، الإمام شو بيقول له؟ يعيد، يعني هذا الرجل إن كان ملتزما مثلا الشريعة، يعني إن كان إنسان ملتزم مؤمن مثلا متدين فإنه يعيد، يستفاد منها الطلب بالملازمة. هل يمكن هذه هي اللي تعد كناية على كل حال، أو أنها شكل من أشكال الكناية؟
يعني هلا القسم الثالث راح يذكره.
هلا أنا متردد الكناية إنه هذا هو والله واحد. المهم مصنف هنا في هذه الحلقة لم يذكر إلا أن الجملة الخبرية إن دلت على الطلب فإنما تدل عليه بنحو الكناية، وقلنا نحن لا تندرج في صيغة الأمر.
بمعنى المجاز ولا
ها؟
المجاز، استعمال المجاز.
هلا انه في منع ولا لا سياتي المناقشه في محل حلقه ثانيه. لا يوجد مانع بحسب الظاهر من المناقشه. قد يستظهر ان العنايه هي على مستوى المراد الجدي لا على مستوى المصنف. هيك بيقول نحن لا نشعر بالمجازيه في قوله يعيد مع اننا نستفيد منها الطلب. فهذا يدل على انه لا يوجد استعمال في غير موضعه.
كيف منع بخاطب
هو جاي عم يسال عن واحد مثلا؟ لكن مع ذلك نحن شو بنستفيد منها؟ وجوب الاعاده. كيف يستفاد منها وجوب الاعاده؟ طب اذا يقول وكثيرا ما يستعمل المقطع الاخير اللي بقي غير فعل الامر من الافعال في افاده الطلب اما بادخال لام الامر عليه. هون ظاهر المصنف أن صيغة الأمر لا تشمل ليفعل ولتفعل، لا تشمل المضارع المقرون بلام الأمر، مع أنه في بعض الكلمات ذكر أن مرادنا من صيغة الأمر افعل ونحوها أو نحوها وفسر نحوها بأي شيء بالمضارع المقرون بلام الأمر. لكن على كل حال الآن هذا خلاف في التسمية فقط. المصنف يرى أن ليفعل حتى لو لم نسميها صيغة افعل أو صيغة فعل أمر، لكن مع ذلك دلالتها على الطلب وعلى الوجوب بنفس نحو دلالة الصيغة بلا عناية وبنفس البيان المتقدم. لذلك قلنا الأنسب أن يقال المراد من صيغة الأمر لأن للأمر صيغة. نعم لو كان البحث عن صيغة افعل، لو كان عنوان البحث صيغة افعل نقول ليفعل ليست افعل، حينئذ نخرجها موضوعا يعني. لكن إذا كان البحث عن صيغة الأمر فليس المراد، ليس مرادنا من صيغ الأمر إلا الصياغ الموضوعة لإفادة الطلب الوجوب، وهذه منها فلا موجب للتخصيص حينئذ. يقول وكثيرا ما يستعمل غير فعل الأمر، يعني واضح العبارة ليست فعل الأمر وهي فعل مضارع إذا بدنا نجي بالدقة يعني. نعم هون يعني يحاول المصنف أن يلتزم الاصطلاح النحوي أو اللغوي، هذا ليس فعل أمر. الآن في النحو مثلا لا يقال هذا فعل أمر. غير فعل الأمر من الأفعال في إفادة الطلب إما بإدخال لام الأمر عليه فيكون الاستعمال بلا عناية وإما بدون إدخاله، كما إذا قيل يعيد ويختصر. ويشتمل الاستعمال حينئذ على عينين. هون المصنف عم ينظر لجهة الشبه بين فليعد وبين يعيد، إنه كلاهما فعل مضارع. غاية الأمر ما الفرق بينهما؟ دخول اللام الموضوع على الأمر أو عدم دخول، يعني عم بيحاول يبين وجهة نظر مختلفة عن السائل.
ينظر لسياق الكلام حتى
وصل يعني نعم صح. كما إذا قيل يعيد ويغتسل ويشتمل الاستعمال حينئذ على عنايتين. أما ما هي هذه العناية؟ قلنا لم يتعرض لذلك في هذه الحلقة لأن الجملة حينئذ خبرية بطبيعتها وقد استعملت في مقام الطلب. ما قال استعملت في الطلب، يعني استعملت في مقام يراد به الطلب. أما الآن أريد الطلب منها بإرادة استعمالية أو بإرادة جدية، بجدية وتصديقية ثانية مسكوتنا. قلنا سابقا هذه مثل هذه العبارات أعم من الاستعمال المجازي أو الاستعمال الحقيقي بداع المجازي. لأن نعم وفي الأول يعني في فليعد مثلا يدل على الوجوب بنحو دلالة الصيغة عليه. الكلام فيه هو الكلام في الصيغة، ظاهر العبارة بل ربما صريحها دلالة الصيغة يعني وليس من الصيغة. وفي الثاني يوجد خلاف في الدلالة على الوجوب، قالوا تدل على الطلب. كيف؟ بعناية. ما هي العناية؟ اختلفوا. ثم قالوا بعد ذلك الآن الطلب الذي تدل عليه هل هو وجوبي أو لا مطلق الطلب؟ يوجد خلاف في الدلالة على الوجوب ويأتي الكلام عن ذلك في حلقة مقبلة إن شاء الله. هذا تمام الكلام فيما ذكره المصنف تحت عنوان صيغة. البحث التالي عنوانه المصنف بدلالات أخرى للأمر. وفي الحقيقة الأبحاث التي تناولها المصنف هنا يتناولها الأصوليون عادة تحت مباحث الصيغة، في هذا البحث الآتي الآن ليس بحثا مختلفا في كتب الأصول عن الصيغ. أن صيغة الأمر لها دلالات أخرى، فما هي؟ وإن كانوا هناك يبحثون المسألة يعني بسياق مختلف كما الآن سنوضح بعد قليل إن شاء الله، لكن المصنف أيضا في البحوث عنوان البحث هنا بدلالات أخرى للأمر أو دلالات مختلفة، ناس العنوان تحديدا بس عنوان بنظير العنوان. الأبحاث التي ذكرها هنا لم يشر لها في الحلقة الثالثة تحت عنوان دلالات أخرى للأمر، ليس موجودا في الحلقة الثالثة. نعم، وإن كان في الحلقة الثالثة توجد أبحاث لم يتعرض لها هنا، يعني مثلا من جملة الأبحاث التي لم يتعرض لها هنا أشار لها في الحلقة الثالثة الأمر هل يدل على الفور أو التراخي؟ يعني إذا مثلا قال لك صلي، يعني يستفاد من الأمر الفورية فورا يجب أن أبادر للصلاة أو لا التراخي أو لا الفور ولا التراخي؟ نعم، هذا بحث ما ذكره هنا في الحلقة الثانية بس عم عنونه. مثلا من جملة الأبحاث التي ذكرت في الحلقة الثالثة أن الأمر هل يدل على المرة أو التكرار، يعني صلي يعني مرة واحدة أو لا. مثلا إذا قال صلي الصبح والظهر والمغرب إلى آخره، هل يستفاد من ذلك أنه يكتفى بالمرة، مرة بصلي الصبح يعني بصلي يوم واحد بس أكون قد امتثلت الأمر، أو يستفاد التكرار لزوم تكرار أو لا هذا ولا ذاك، وإنما يستفاد المرة والتكرار أو الفور والتراخي بالقرينة؟ هذا بحث ذكره هناك لم يتعرض له. الآن ندخل في ما أفاده المصنف في هذا البحث. إذن دلالات أخرى لصيغة الأمر غير الطلب الوجوبي، هذه الأبحاث قلنا لا تجمع عادة تحت هذا العنوان، وإنما تذكر كأبحاث مستقلة ضمن مبحث الأوامر. المصنف هنا ذكر أبحاثا ثلاثة. المبحث الأول وهو المعبر عنه في كتب القوم بهذا العنوان، ورود الأمر، ورود الأمر عقيب الحظر أو توهمه. إذا أردنا أن نجد هذا البحث نفتح كتب الأوامر، مبحث الأوامر في كتب الأصول، ندور على هذا العنوان
في أي مشهورة،
ورود الأمر عقيب الحظر أو توهمه. صورة هذه المسألة كالتالي: أن يكون المقام مقام منع ونهي، ثم بعد ذلك يرد من المولى أمران، يأتي أمر من قبل المولى. مثلا يمثلون لذلك بهذا المثال قوله تعالى: فإذا حللتم فاصطادوا. الآية عن ماذا تتحدث؟ أن المحرم حال إحرامه لا يجوز له الصيد، فإذا أحل من إحرامه فاصطادوا،
يجب الاصطياد.
وردت صيغة أمر يعني. فإذا حللتم فاصطادوا. بعدين بس عم صور المسألة ما عم أقول شو يستفاد يعني. قالوا هنا الأمر وارد عقيب الحاضر، فإن الحالة السابقة الأولى ما هي؟ حرمة الصيد حال الإحرام، الإحلال بعد الإحرام.
وسيد الأمر بيقول
ها؟ اصطادوا، اصطادوا مش فعل أمر؟ ايه ما عم نقول انه يستفاد الوجوب، بعد ما قلنا شو يستفاد،
يمكن يستفاد.
نحن عم نقول انا قلت صورة المسألة بس عم صور المسألة. اذا هذا امر ورد عقيب الحاضر، أو مثلاً إذا أردنا أن نمثل بمثال عرفي، مثلاً إنسان مريض مثلاً معه كوليسترول مثلاً، لا نفترض ها؟ فقال له مثلاً لا يجوز لك مثلاً طبيب لا تأكل مثلاً الدسم ها؟ مثلاً فقام رجع عمل فحوصات طلع الحمد لله أنه مش حال، فقال له كل شوية دسم. هذا أمر وارد عقيد
الحضر.
وقع الكلام بينهم في أن الأمر عقيب الحضر أو توهم الحاضر. ماذا يفيد؟ على ماذا يدل؟ ها؟ هلا شوف يا أخوان قبل ما نفوت بالمسألة سؤال، إن الحضر المتوهم ما هي قيمته أصلا؟ إذا ورد حضر مثل فإذا حللتم فاصطادوا خب لا بأس بذلك.
حضر المتوهم نحن براء.
حضر المتوهم ما هي قيمته؟ لماذا يؤثر على دلالة الأمر يعني؟
ما عرفناش حضر المتوهم بس
شو؟ هذا مش متعرض له عادة في الكتب الأصولية. شوف بعضهم يقول حالات الحضر المتوهم أولى من حالات الحضر المحقق في المقام. هلا أنا ما حجاوب هلا، بدي بس إنه ابحثوا في هذا المسألة، دوروا عليها شوف شو بيطلع معكم.
يعني
ظاهر
مش هو الحضر المتوهم، مش مثل ما احنا فاهمين.
لا
قلت لم يتعرض له،
لم يتعرض له عادة في الكتب. يعني لما بتفتح هذا المبحث، يعني صراحة فتشت كتير ها، فما وجدت أحدا يوضح. نعم وجدت بعض الإشارات اللي بدك تحاول انت تقعد تفهمها، يعني لحتى تعرف
شو اللي بنفهم الحضر المتوهم احنا، انه هو مش متاكد انه في حضر.
هو
هي فالامر بعد الحضر المتوهم اهم من الامر بعد الحضر المحقق.
فيها في محل البحث.
ففتشوا
هلا انا وانا عندي جواب، يعني فتشوا عنا
طلع معنا شيء.
نعم فشوفوا شو بيطلع معكم نحكي بعدين. المهم اذا وقع الكلام فيما لو وقع الامر عقيب الحظر أو عقيب توهم الحظر، في أن الأمر الوارد حينئذ هل يحمل على الوجوب أيضا
كفرد أكمل
أو لا، بل يحمل على الإباحة؟ أو لا يحمل على هذا ولا على ذاك، بل يحمل على المدلول الذي كان ثابتان قبل الحظر أو توهم الحظر. يعني مثلا مثل فإذا حللتم فاصطادوا، في ثلاث أقوال، واحد بيقول إنه فاصطادوا مثلا تدل على الوجوب، واحد بيقول مثلا إنه لا، ولو في غير هذا المثال خلينا نجيب مثال حتى يتأتى فيه الكلام. هلا بنذكر ليش. فلو قال الطبيب هكذا كان قايل له مثلا للمريض لا تأكل الحامل، أم مثلا عمل عملية قال له كل الحامل، هون لا يعلم، يعني بلكي واجب انه يأكل حامض مثلا، بلكي الحامض منيح، يعني عم بيقول انه الحامض منيح تأكله
مثلا،
مش بس الإباحة، يحمل على الوجوب أو لا يحمل على الإباحة إنه في صار فيك تأكل،
بس كأنه قدر أو يرجع الحالة السابقة اللي كان فيه هو،
أو لا إنه أنت شو كانت قبل ما يصيبك العارض المرضي، كان فيك تأكل وفيك ما تأكل مثلا فترجع إلى الحالة السابقة، أو كان واجب الأكل فبترجع إلى الحكم السابق.
قدر المتياكل هو نفس حل هذا الحصر.
جيد هلا إذا وقع الكلام بينهم واختلفت الآراء في ذلك، لكن ينبغي أن نشير قبل أن نذكر رأي المصنف في هذه المسألة إلى أن الكلام ومحل النزاع بينهم إنما هو في صورة عدم وجود قرينة خاصة.
طبعا
إذ لو كانت هناك قرينة خاصة تعين الإباحة أو تعين الوجوب أو تعين الرجوع إلى الحالة الأولى لا كلام لأحد في أننا حينئذ نتبع القرينة، الحكم ما أدت إليه القرينة الخاصة، كلامنا إذن ليس فيما تقتضيه القرائن الخاصة، كلامنا في أن صيغة الأمر بمجردها هل لها الدلالة على الوجوب؟ هل لها الدلالة على الإباحة؟ هل لها الدلالة على الإرجاع إلى الحالة الأولية؟ نعم. إذن هذا هو محل النزاع أصلاً في كل هذه المسائل. يعني عندما بحثوا أن الأمر يدل على المرة أو التكرار، إنما هو في صورة عدم وجود القرينة، إنما عند الفور أو التراخي في صورة عدم
وجود.
نعم. إذن أن نفس صيغة الأمر لها هذا المدلول أو لا، هذا هو محل البحث. لذلك مثلا آية إذا حللتم فاصطادوا، هذا اللي أنا قلت قبل شوي نعدل عنه. القرينة واضحة هنا على أنه لا يقول قائل في الفقه بوجوب الصيد في حال من الأحوال. هنا لقائل أن يقال استفادة عدم الوجوب ليس من باب أن الأمر لا يصلح للدلالة على الوجوب، بل من باب أنه من مسلمات الفقه أنه لا يجب الصيد في حال من الأحوال، فلا مجال للاستدلال بمثل هذه الآية. مثال الصحيح إذن مثال الذي ذكرناه، مثل كل الحامض مثلا، لا يعلم أنه الطبيب يريد أن يقول هناك مصلحة في أكل الحامض بالنسبة لك، إن واحد طالع من العملية مثلا هلأ لازم يأكل الحامض مثلا،
ممكن.
يحتمل في بعض الأمثلة يحتمل.
نحن
الحامض
الذي لا تحتمل
فيها المعاني
على تكون معها قرينة خاصة، تكون قرينة خاصة.
مش قرينة مثلا،
قرينة هي القرينة، قل قرينة التسلم الفقهي، يعني الذهن الفقهي العرفي لا يحمل على وجوب الصيد، حتى مش بس الفقهاء يعني
العرف
ما بيقول لك انه شريعة توجب الصيد، ما في في شريعة من الشرائع انه يجب الصيد.
بين إباحة
ما يدور امر الصيد بين، يعني ما يدور أمر الصيد بينهما بحسب الذهنية العرفية والشرعية، إما أنه جائز وإما أنه هلا في دولة بتجي بتوجب الصيد مثلا
جائز أو حرام.
خب على كل حال
كيف أمر بالحرام
المصنف في هذه الحالة؟ يقول على مستوى المدلول التصوري لا شك ولا ريب في أنه لم يتغير، يعني الأمر الوارد عقيب الحظر أو توهمه المدلول التصوري محافظ عليه فيه، وهو الطلب، النسبة الطلبية أو النسبة الإرسالية أو النسبة الإلقائية أو التحريكية. فاللفظ يعني صيغة الأمر مستعملة في عين موضعها، فإن كان هناك شيء طرأ على الصيغة في هذه الحالة فإنما هو في مرحلة المدلول الجدي، المراد الجدي. فعلى مستوى المراد الجدي، طبعا هو يقول هكذا، يقول الآن في مثل اصطادوا نحن لا نشعر بالمجازية، اصطادوا طلب الصيد بلا شك ولا ريب تدل على الطلب، مستعملة في الطلب، ما في معنى آخر مستظهر على مستوى الإرادة الاستعمالية والمدلول التصوري، لا، لفظ مستعمل في نفس المدلول التصوري. فإن كان هناك شيء حدث، هذا الشيء سيكون على مستوى الداعي المراد الجدي، نقول لماذا طلب الصيد في هذه الحالة؟ بأي داعين؟ المصنف رضوان الله تعالى عليه يرى أن مجرد وقوع الأمر عقيب الحظر أو توهمه لا يصلح قرينة نرفع بها اليد عن أصالة التطابق وظهور الكلام والسياق في أن مراد المتكلم على مستوى المراد الجدي هو الطلب الحقيقي. نحن شو قلنا سابقا ماذا قلنا؟ قلنا الطلب الحقيقي هو المدلول الظاهر من الكلام على مستوى الداعي والإرادة الجدية. دليلنا على ذلك ما هو أصالة التطابق، قلنا تجري أصالة التطابق، نقول هذا مستعمل في الطلب. الأقرب أن يكون الداعي الجدي ماذا؟ هو أقرب المعاني والمداليل إلى المدلول التصوري.
كان عندك
الذي هو الطلب الحقيقي. الآن وقوع الأمر عقيبة توهم الحاضر أو عقيبة الحاضر، هل يكفي قرينة نرفع بها اليد عن أصالة التطابق؟ لا، يقول لا يكفي قرينة، بمعنى أننا حينئذ لا نجزم بعدم التطابق أو لا نستظهر عدم التطابق، يعني لمجرد وقوع الأمر لا نستطيع أن نقول هو لا يريد الوجوب، لكن مع ذلك فلا يعود للأمر ظهور في الوجوب
بعد التطابق.
شوف شو بدي أقوله، نحن بهذا المورد هذه صيغة أمر، صيغة الأمر نشك، معناها الوضعي ما هو؟ النسبة الطلبي، نشك. المراد الجدي ما هو؟ المراد الجدي هو الطلب الحقيقي. ها؟ نقول المراد الجدي هو الطلب الحقيقي بأي قرينة؟ بقرينة أصالة التطابق. الآن الأمر وقع عقيبة توهم الحاضر، هل هذا يكفي حتى نرفع اليد عن أصالة التطابق؟ يقول لا يكفي، يعني لا تستطيع لمجرد أن الأمر ورد عقيب الحاضر لا تستطيع أن تقول إن هذا الأمر لم يعد دالا على الوجوب.
بس معاش يتبادر الوجوب،
لكن هل هو دال على الوجوب؟
عم يستدل ما بيتبادر.
يقول مع ذلك لا نستطيع أن نستظهر منه الوجوب، بل يكون الكلام حينئذ مجملا، يحصل إجمال. هون مطلب شوي دقيق، يعني انه نحن في هذا المورد بحسب الاحوال العاديه كنا نطبق اصاله التطابق
بهالحاله،
الان نحن لسنا في حاله عاديه، في حاله استثنائيه. هل نستطيع، هل هناك موجب يدعونا الى رفع اليد عن اصاله التطابق؟ نقول مجرد ان هذا مسبوق بحظر سابق، بمنع سابق، لا يقتضي عدم جواز العمل مجددا بأصالة التطابق. إذن ماذا؟ فهل الأمر دال على الوجوب؟
لا.
يقول مع ذلك الكلام يصبح مجملا ولا نستطيع التمسك بأصالة التطابق.
والعمل؟
بيان ذلك، ألم العمل هلا نحكي، أنه على مستوى المراد الجدي والداعي لإنشاء الصيغة، حيث إن الأمر ورد بعد الحاضر، فإن هذا الأمر الذي ألقاه المتكلم بنظر العرف يحتمل أن يكون أمراً ملقاً لرفع الحظر، ويحتمل أن يكون أمراً ملقاً بداعي الطلب الحقيقي، مثل المثال اللي مثلناه هلا.
شو الفرق الواضح بين
كل الحامض الآن شوف من خلال المثال، الآن كل الحامض عقيب منعه
لكن في مصلحة
أو في مورد التوهم منعه، هنا بنظر العرف ماذا؟
الحقيقة.
نحن لو كنا والحالة العادية لكل الحامض نقول دالة على الوجوب بقرينة أصالة التطابق. الآن الأمر ورد عقيب المنع، هل تستطيع، هل يجب أن ترفع اليد عن أصالة التطابق لتقول دال على الإباحة لا على الوجوب؟ يقول لا، ما دام الكلام عن المراد الجدي يقول نحن نرجع إلى العرف في مثل هذه الحالة. الفهم العرفي ماذا يقول؟ يقول الفهم العرفي هكذا، يقول يجوز أن يكون المولى في هذه الحالة أمر بأكل الحامض من باب أنه توجد فيه مصلحة، وأن أكل الحامض أمر مرغوبا محبوب لديه مطلوبا، ويحتمل أن يكون مراد الشارع هو مجرد فك الحظر المتقدم. فعلى مستوى الداعي والمراد الجدي، العرف في هذه الحالة لا يجرون أصالة التطابق، لكن مع ذلك لا يذهبون إلى القول بالوجوب. هون ما في أصالة، ما نحن مش قلنا أصالة التطابق أصالة عقلائية؟ إذن العقلاء والعرف هم الذين يجرونها، يعني عندما يكون لديهم ظن بالمراد، هنا لا يوجد لديهم ظن، هنا يتساوى الاحتمالان بنظرية.
أجمع
فيوجب
الكلام. الطابق هون مش دينا عم نحل على الوجوب نحن، قادر أن يقول أن أصل الطابق موجودة تحمل استحباب.
فليكن على الطلب الحقيقي الآن بصرف النظر، وإن كان تقدم المصنف يقول موضوع على النسبة الطلبية الوجوبية
بالتبادل.
ها؟ الآن بصرف النظر يعني عنصر الوجوب ليس مهما في المقام، هل نستفيد أنه مطلوبا أو نستفيد أنه فقط مباح؟ مصنف يقول يجمل الكلام. طب إذا أجمل الكلام ما هو العمل حينئذ؟ لا بد لنا من الرجوع إلى دليل آخر، إن أعثرنا على دليل محرز فبها، وإلا فلنرجع إلى الأصول العملية.
نعول على القرينة.
يعني إن وجد دليل محرز آخر، لا ما نحن المفروض.
بس فيش قرينة موجودة.
المفروض الدليل لا يوجد في قرينة.
صح.
فإذا لابد من الرجوع إلى دليل آخر.
فنعول على.
يعني في شك ووقوف يعني.
يعني مثلا لنفترض هيك، فمنقول مثلا عندنا عموم فوقاني. إذا بعبروا عنه بالعموم الفوقاني، عندنا مثلا دليل عام، نرجع إلى ذلك الدليل العام. إن كان، إن لم يكن، فلنرجع إلى الأصول العملية. أصول العملية تختلف بحسب
المعنى. نلخص القول فيها.
قد يكون مجراً للاستصحاب.
نرجع لعموم فوقاني، دليل عام أو أصول عملية.
هلا إما دليل فوقاني، ليش أنا عم أقول دليل فوقاني؟ لأنه إذا دليل محرز ثاني ينطبق عليه أنه قرينة ولو منفصلة.
بس هذه قرينة.
ونحن فرضنا أن الكلام ليس
فوقاني. لا قرينة.
بدناش قرينة
يعني. فإذا لذلك نقول نرجع إلى الى المرجع الذي هو العموم الفوقاني. طب الان نقرا هذا المقدار، يعني شوفوا صح البحث صغير يعني، بس انه
صغير.
اها مش صغير
كل قد الفارق. انا حاطط صورته بس انه مبسوط عم يضحك.
طيب الان دلالات، هذا هو البحث الاول تحت عنوان دلالات اخرى للامر. عرفنا ان الامر يدل على الطلب ويدل على ان الطلب على نحو الوجوب، وهناك دلالات أخرى محتملة. محتملة يعني لابد أن ننظر فيها، يعني احتملها البعض مثلا. وقع البحث عن ثبوتها له، ثبوتها للأمر وعدم ثبوتها له. منها دلالته على نفي الحرمة. قلنا هذا البحث معنون بهذا العنوان، الأمر عقيبة ورود الحظر أو توهم. بعضهم يقتصر الأمر عقيبة توهم الحاضر، بعضهم يقتصر على الحظر المتوهم. دلالته على نفي الحرمة بدلا من دلالته على الطلب والوجوب في حالة معينة، وهي إذا ما ورد عقيب التحريم أو في حالة يحتمل فيها ذلك.
لا أتمثل مكتوب هنا، أتمثل على الثاني يعني.
على الثاني اللي هو
عقيب أو في حالة يحتمل، مش مكتوب عنده؟
أه ذكر المثال بالهامش السيد على
الأكبر. لا عندي كتابة
جيد. هلا مش هون عندي الكتاب مطرحة تاني.
فكلوا مما أمسكنا عليكم.
فكلوا مما أمسكنا
عليكم.
عليكم.
هي للكتاب.
صحيح. إنه فكلوا مما أمسكنا عليكم. هي إذا أرسلت الصيد لإمساك الفريسة وأمسكها، فهل يجوز الأكل منها؟ يقال هذا مورد لتوهم المانع باعتبار أن الكلب نجس. فهذا مورد لتوهم الحاضر، إنه على الأقل نتوهم أننا لا يجوز لنا أن نأكل مثلا. نعم، فيأتي كلوا عقيبة توهم حاضر. نعم هذا هو المثال. نعم بس إنه ليش في حالة التوهم يعني
أهم.
إما أهم أو إما مثلاً.
الحظر. يعني هون ما بنشوف طار ملقى لشو.
ها؟
ملقى.
شو هو؟
الأول هون ملقى لشو.
ملقى لأجل مجمل يقول. يقول لا نعلم مراد المولى.
مش بداع الطلب الحقيقي.
ليس لا نعلم أنه بداع الطلب الحقيقي يحتمل ذلك. لا نعلم أنه بداع الإباحة يحتمل ذلك أيضاً. فماذا نصنع؟ هذا الدليل المجمل يسقط عن الاستدلال، لا يصلح للاستدلال به. إذا بدك دليل على هذه المسألة عليك أن تفتش عن دليل آخر. يقول والصحيح أن صيغة الأمر على مستوى المدلول التصوري لا تتغير دلالتها في هذه الحالة، يعني لا يستعمل في غير المدلول التصوري، هذا هو المقصود، بل تظل دالة على النسبة الطلبية، غير أن مدلولها التصديقي هنا يصبح ماذا؟ مجملاً ومرددا بين مجمل ومردد بنفس المعنى، مجمل لكونه مرددا بين الطلب الجدي وبين نفي التحريم، لأن ورود الأمر في إحدى الحالتين المذكورتين يعني الأمر أو الحظر أو توهمه يوجب الإجمال من هذه الناحية. هذا تمام الكلام في البحث الأول. البحث الثاني بس بعنونه، بس العنوان، عنوانه الواجب المؤقت والواجب غير المؤقت. يعني إذا بدكم تلاقوا بكتب الأصول تفتشون هناك عن المؤقت.
شو مثال؟
ها مثل يعني إذا أمر بالصلاة مثلا، صلي عند الزوال. إذا أمر بواجبين في وقتين، لا هون مش هذا الحكي، ما سيأتي حكي. إنه إذا بدكم عنون المسألة بس منعيدها بعد، إذا
صلى ارتفع يعني،
إنه إذا إجا المولى قال صلي الظهر من الزوال إلى غروب الشمس، ها مثلا
في وقت،
فهل يستفاد من أمره بالصلاة في خلال هذا الوقت المعين؟ أنك إن لم تصليها في خلال الوقت وجب عليك القضاء خارج الوقت. ها نفس الأمر، بس الأمر لحاله، الكلام ليس عن القرائن.
سيد ما فيش قضاء؟
ها لا معمول، عمول في قضاء، بس هل يستفاد القضاء من نفس الأمر أو أن المولى حتى يوجب القضاء بحاجة إلى إيجاب جديد؟
نسمع في قيد الأصل فيش اسمه،
اي ما في قضاء
تفيد
بالقرار
بالاصل. ياتي ان شاء الله.
الحمد لله صلى الله عليه وسلم.
حلوان
ها بس خبر غريب يا مولانا اليوم فاجئنا في ها بالجريده والله مش حاجة.